بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 8 من شهر جماد الثانية لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق لمصلحة عابرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإخواننا المستمعين علما نافعا وعملا متقبلا. أما عن سؤال أخينا عن حكم الزواج بنية الطلاق لمصلحة يراها الرجل، والجواب عن ذلك نقول: اختلف أهل العلم في من تزوج بنية الطلاق مضمرا النية في قلبه، اختلفوا بذلك على 3 أقوال. القول الأول، وهو قول جماهير أهل العلم، أن الزواج صحيح، وذلك لأنه لم يتضمن شيئا من الأمور التي تبطله، إذ أن النية محلها القلب، وقد تتغير هذه النية فيتزوج الرجل امرأة ليطلقها بعد مدة، وهذا قد أضمره في نيته، فربما تغيرت النية واستمرت الحياة واستقامت، فلم يرتبط بهذا العقد ولم يدخل على هذا العقد شيء يبطله، فإنه بولي وبشهود وبإعلان، ويقول وليها: زوجتك ابنتي فلانة، والثاني يقول: قبلت، فلم يرتبط به ولم يدخل عليه ما يبطله، لذا ذهب جماهير أهل العلم إلى صحة الزواج. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الزواج لا يصح، وهو والمتعة سواء، وذلك لأنه أضمر في نيته مدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فالمعتبر في ذلك النية، وذلك كحال الرجل الذي يتزوج بنية التحليل، وإن لم يظهر هذه النية فإن هذا يكون باطلا، وإضماره لذلك لا يغير الحكم عند الله سبحانه وتعالى، فيكون داخلا في لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمحلل والمحلل له. وإلى هذا ذهب الأوزاعي رحمه الله تعالى وجماعة من الحنابلة. والقول الثالث، أن الزواج من جهة صحته فهو صحيح، لكن الزوج آثم، لأن ذلك يترتب عليه مضرة وكسر لخاطر المرأة، فيكون محرما لكنه صحيح. وهذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم أيضا، ومن أبرزهم من المتأخرين أو من المعاصرين العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وقد ذهب إلى ذلك أيضا بعض المجامع الفقهية، وهناك فتوى اللجنة الدائمة كذلك أيضا، وهو أن الزواج من جهة صحته فهو صحيح، لكن الزوج آثم والزواج محرم لما ترتب على ذلك من مضرة للزوجة، ولأنه نوع غش، ولأن المرأة إذا علمت ذلك قبل الزواج فلن توافق على هذا، وليقم كل واحد ممن يفعل ذلك هذه المرأة مقام أخته، أيرضى لها ذلك أم لا. والحقيقة الراجح من جهة الدليل أن الزواج صحيح، لكن مع ذلك فإنه لا ينبغي المرء أن يقدم عليه، والقول بالتحريم أيضا قول مرجوح، فالصحيح أنه زواج صحيح ولا يحرم على الإنسان ذلك، لكن من باب مسلكي على الإنسان أن يراعي هذا الأمر وألا يفعل مثل هذا الفعل إلا إذا كان محتاجا لذلك، يخشى على نفسه الفتنة إذا كان في بلد سوف يبتعد كثيرا عن زوجته أو لا تكون له زوجة ويخشى على نفسه، فلا شك أنه إذا تزوج هذا الزواج درأ مفسدة عظيمة، ولهذا لا يدعى الناس إلى ذلك. لكن لو وقع هذا فنقول الزواج صحيح وليس صاحبه آثما وليس محرما، ولأن النية قد تتغير كذلك، فقد يستحسن الإنسان عشرة هذه الزوجة فيبقيها معه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بحاء ميم كاف، يقول: رجل إذا تبع الجنازة إلى أن تدفن يحدث له رعب من الموت لما يرى من القبور، وقد يصل الأمر عنده إلى مرض نفسي، فماذا يفعل؟ هل يتبع الجنازة لكي ينال الثواب أم لا يتبعها لما يحدث له؟
الحمد لله رب العالمين. أرى أن هذا الرجل الغالب عليه أنه مريض نفسي، وأنه ربما كانت عنده بعض النفسية من رؤية القبور، ويبعد أنه إذا رأى القبور تذكر الموت وتذكر ما فيها، فوصل إلى هذا الحال الذي يصف بأنه صار حالا مرضيا، لأن الرجل الصالح يتأثر بذلك لكن لا يصل الأمر إلى حد المرض. الرجل الصالح يتأثر نعم برؤية القبور وزيارة القبور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالرجل الصالح يخشع قلبه ويتدبر آخرته، لكن لا يصل الحال به إلى حال مرضي. فالذي أرى أن هذا الرجل يعالج نفسه نفسيا، ولكن لا يمنع نفسه من الذهاب إلى القبور للاعتبار والعظة ومتابعة الجنائز حتى يصل إلى المقبرة فيدفنها، اللهم إلا إذا لم يقع على ذلك وكان يؤدي ذهابه إلى مرضه مرضا شديدا ويبقى معه أياما ولا يقع على مدافعة هذا المرض، فحينئذ يضرأ ذلك، والله عز وجل يكتب له الأجر إن شاء الله إن علم فيه صدقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ عاطف، يقول: ما هو الواجب على إمام المسجد أن يراعيه في إمامة الناس في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. على إمام المسجد أن يعلم أن هذه المهمة هي مهمة تكليفية، مكلف من الشارع، وأنه سفير بين الناس وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، فليتق الله سبحانه وتعالى، فإنه محل الاقتداء، وهو ليس إماما في الصلاة لا يختلف الناس عليه في الركوع والسجود والقيام وغير ذلك فقط، وإنما يتعلم الناس منه، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون قدوة صالحا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلا بد أن يتقي الله عز وجل في ذلك في تصرفاته، فلا يصلي بالناس ويقرأ القرآن ويظهر الخشوع ثم بعد ذلك يرتكب المحرمات ويرتكب المعاصي، هذا لا ينبغي له، وإنما يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون رجلا قدوة يقتدي به الناس، لأن الناس يرقبون أقواله ويرقبون أفعاله. الأمر الثاني: لابد أن يحرص على أن يؤم الناس على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إمام سنة يتقي الله عز وجل ويصلي بالناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا هو الذي يطيل إطالة تفتن الناس، ولا هو الذي يقصر في الصلاة تقصيرا يؤدي إلى أن الصلاة ربما تضيع منه، وإنما عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس كما كان هذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم. هذا مالك بن الحويرث يأتي فيعلم الناس الصلاة ويقول: أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وهكذا أنس رضي الله عنه أيضا يصلي بهم ليعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتبع السنة في ذلك وأن يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون فتانا للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أيها الناس من أما منكم فليخفف، فإن فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل قال: إن منكم منفرين. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا على هذا الإمام أن يكون إمام سنة فيما يتعلق بالاعتقاد، فلا بد أن يكون اعتقاده حسنا، ولا بد أن يكون مستقيما على منهج السنة والجماعة، لأنه لم يكن كذلك كان مبتدعا، وإذا كان مبتدعا لا يصلى وراءه طالما أن هناك إماما آخر. فعلام نهجر الصلاة إذن وراءه، كن على السنة حتى تكون قدوة للناس. كذلك أيضا على هذا الإمام أن يراعي أحوال المأمومين الطارئة، فربما مثلا ربما يدخل صلاته فيحصل أمر يستدعي أن يقصر الصلاة ولا يطيلها، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها ثم يسمع صلى الله عليه وسلم بكاء الصبي فيتجوز في صلاته، فلا بد أن يكون منتبها لذلك مراعيا أحوال الناس. كذلك أيضا إذا كان قد حصل مطر شديد أو برد شديد فإنه يجمع بالناس ويرفق بهم كذلك في صلاته. كذلك أيضا على هذا الإمام أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، فربما طرأ على صلاته ما طرأ فيحتاج إلى أن يكون عالما بالشريعة فقيها بها، لا سيما فيما يختص بأبواب الإمامة وأبواب الصلاة إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي على إمام المسجد أن يراعيها، لأنه في الحقيقة معلم للناس وسفير بين الناس وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عاطف، يقول: عندي كتب قديمة في الرقائق والأخلاق وغيرها لبعض مشايخ الثورات، فماذا أفعل بها وهل يمكن الاستفادة منها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان في هذه الكتب شيء من الخير فإنها موجودة في كتب أهل السنة والجماعة وأهل البدع والأهواء، ومنهم مشايخ الثورات، ينبغي أن لا يذكروا في الناس إلا بالتحذير، وعليه فلا يجوز اقتناء كتبهم ولا الاستفادة مما كتبوا، بل ما عندهم موجود في كتب أهل السنة والجماعة الخالصة، ولا ينبغي الإنسان أن يقرأ لهم، وربما اغتر أحد بقراءتك لهم أو باقتنائك لكتبهم، اللهم إلا إذا كنت تقتني هذه الكتب للرد على أصحابها مما كتبوا ودونوا وصنفوا. ففي كتب أهل السنة غنية وفي سماع أهل السنة غنية، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من الأخ علي، يقول: ما هي علامات إنزال ماء المرأة ومتى يكون الاغتسال، مع شرح الفرق بين المذي والمني للمرأة؟
الحمد لله رب العالمين. المرأة تحتلم وكذلك ينزل منها المني كما ينزل من الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما سألت أم سليم زوج أبي طلحة رضي الله عنها عن احتلام المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، يعني اغتسال المرأة إذا احتلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. فدل هذا على أن المرأة ترى ما يرى الرجل، غير أن ماء الرجل غليظ وأن ماء المرأة رقيق كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمني يحصل بشهوة تتخلل البدن كله، يرى ذلك في النوم أو يكون عند الجماع. أما المذي فهو ماء رقيق يخرج عند النشوة أو الشهوة البسيطة التي لا تتعدى ربما موضع الفرج، فحينئذ ينزل شيء قليل جدا، النقطة أو النقطتان من الماء الرقيق اللزج. والأحكام تختلف، أما المني فهو في نفسه طاهر، ولهذا لو لم يغسله الإنسان لم يلزمه ذلك، لما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وأفركه إن كان يابسا، مما يدل على أنه ليس بنجس، ولو كان نجسا لوجب غسله على كل حال، لكنه يوجب الاغتسال، فيوجب الاغتسال فيتعين على الرجل أن يعم بدنه بالماء. أما المذي فهو نجس ولكنه لا يوجب الاغتسال، إنما يوجب غسل الذكر والوضوء، كما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت مقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. ففيه غسل الذكر والوضوء، في غسل الذكر والوضوء، ولكنه في نفسه كما قلنا نجس، وما أصاب منه الثياب فإنها تغسل على قول جماهير أهل العلم، وعند الحنابلة يكتفى في ذلك بالنطح، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا باختصار عن الفرق بين المني وبين المذي. فالمرأة إذا رأت الماء وجب عليها الاغتسال إذا كان هذا في احتلام، أما إذا ذكرت احتلاما ولم ترى ماء فلا تغتسل. أما عند الجماع فإذا التقى الختانان ولو لم تنزل المرأة أو الرجل فقد وجب الغسل، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بحرف إم، يقول: اعتدى رجل علي وطلبت حقي منه عن طريق المحكمة، فهل يجوز لي مطالبته بما لا يطيق من المال نظرا لشدة ظلمه لي؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان أحد قد ظلمك أو بينك وبينه شيء من النزاع فليحكم بينكما حاكم بالعدل، فارجع بارك الله فيك إلى من يحكم بينكما. أما أن تستغل حالة الرجل إذا حكم عليه مثلا بالسجن فتطلب أكثر من حقك أو ما لا يطيق فإن هذا لا ينبغي، لكن ليحكم بينكما أحد بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وعلى حسب ما يحكم فإن هذا يدفع. ومع هذا كل نقول يا أخي بارك الله فيك فالعفو أفضل إن شاء الله، ولا إن عفوت عن هذا الأخ مع القدرة عليه فإنك ستأخذ بإذن الله حقك موفورا يوم القيامة من الحسنات التي هي أعظم من الأموال التي تأخذ. واكظم غيظك ولا تتشفى في هذا الرجل، ومع ذلك نقول لو أخذت حقك فهذا جائز لقول الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بميم ميم ألف، يقول: لو أن شخصا مريض مرضا مزمنا ومنعه الأطباء من طعام معين فأكله المريض، فهل يأثم بذلك؟ وهل لو مات يعد قاتلا لنفسه؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك ولا ريب، إذا منعه الأطباء من طعام معين وقالوا هذا قد يؤدي إلى وفاتك، ثم هو أصر على ذلك وأكل، إذا مات لا شك أنه قاتل لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وليفعل هذا عاقل يقدم شهوته على حياته وعمره؟ لا شك أن هذا قاتل نفسه بهذا الطعام الذي منعه منه الأطباء، نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ سيد، يقول: عندي مبلغ من المال ولا أستطيع استثماره، وإن أنفقت منه نفد، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي أن تتاجر في هذا المال أو تدفع لمن يتاجر، فانظر رجلا أمينا وتجارة مأمونة مثل العقارات مثلا والأراضي وغير ذلك، أو تشتري إذا لم تجد فاشتري بذلك ذهبا واجعله مع زوجتك تتحلى به وكذا، ثم هو إن شاء الله إن زاد الذهب فيزيد معه أو غير ذلك إذا كنت تخشى من نفقته، لكن لا تجعله في مؤسسة ربوية ولا تتاجر في ذلك في المحرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: هل صاحب هذه الأفعال يوصف بالتشدد أم أن هذا داخل في حد الاستقامة؟ لا يجلس خلف النساء عند ركوب السيارة.
الحمد لله رب العالمين، حسن هذا إذا كان يخشى على نفسه الفتنة ولا يلزمه ذلك، إنما يلزمه غض البصر. إذا كانت المرأة تركب أمامه في على كرسي أمامه وهو خلفها، إن ترك الركوب لضعفه فهذا حسن، وإن غض بصره فهذا حسن ولا يعد متشددا، لأن الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، والله أعلم.
يسد أذنه عند سماع الموسيقى والغناء.
الحمد لله رب العالمين، أحسن ثم أحسن ثم أحسن، لأنه لا يجوز سماع الأغاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فلا يجوز سماع المعازف، فإن سد أذنه أو انصرف عن ذلك وابتعد عن هذا المكان فليس متشددا والحمد لله.
يحرص على عدم الاختلاط بزوجات إخوانه.
الحمد لله رب العالمين، هذا حسر أيضا وجزاه الله خيرا، ولا ينبغي الإنسان أن يختلط بالأجنبيات اختلاطا يفضي إلى الفتنة والوقوع في المحرم. وماذا تريد منه زوجات أخواته؟ وماذا يريد منهن؟ فإذا كان التعامل تعاملا عاديا مما جرت العادة به مع التحفظ بالزي الشرعي والبعد عن الفتنة وعدم الخضوع بالقول فهذا حسن، أما أن يجلس معهن وهن غير محجبات وربما وقع من الكلام ما قد تقع به الفتنة فهذا غلط، ففعله هذا لا إشكال فيه، لكن من غير تشدد فيما في ناحية ماذا؟ في أنه مثلا قد لا يرد على المرأة منهن إذا أرادت أن تسأله عن شيء أو تطلب منه شيئا، فلا زال الصحابة رضوان الله عليهم يكلم الرجال منهم النساء وتكلم النساء الرجال عند الحاجة، والله عز وجل قد حرم على المرأة الخضوع بالقول ولم يحرم عليها مطلق القول، فإذا كان الأمر يصل إلى هذا فهذا لا شك أنه نوع تجاوز، لكن المهم ألا يكون الاختلاط على وجه محرم، والله أعلم.
آخر أمر شيخنا يتعلق به: لا يقتني التلفاز في بيته.
الحمد لله رب العالمين، جزاه الله خيرا، إذ لم يفعل ذلك فإن السلامة لا يعدلها شيء، والغالب على هذا التلفاز أن فيه كثيرا من المحرمات، لكن لو أن واحدا اقتناه واقتصر فقط على المباح نقول هذا مباح ولا نحرم الجهاز في حد ذاته، فإنه جهاز ما يعرض فيه من حرام فهو حرام ومن مباح فهو مباح، لكن إذا اختار الرجل وآثر السلامة كان فعله حسنا، والسلامة لا يعدلها شيء، والفعل المباح أو الفعل المحمود يستطيع الإنسان أن يحصله عن طريق جهاز الكمبيوتر أو كذا من انتقاء أشرطة أو برامج نافعة، ويتجنب حينئذ المخاطر، والله أعلم. وأنصح نصيحة عامة: لا ينبغي أن نصف من يتمسك بالشريعة ومن يحرص على السلامة بالتشدد، ليس هذا تشددا، وأقول لإخواني وأخواتي حد التشدد هو مجاوزة الشريعة والتنطع في ذلك، وأن يتجاوز الإنسان الحد الشرعي، فإن تجاوزه بإفراط صار غاليا ومتشددا، وإذا تجاوزه بتفريط صار مميعا، والواجب على الإنسان أن يسير على طريقة الشريعة وأن يسير على حسب ما دعت إليه الشريعة، والدين يسر، والإنسان لا يكلفه الله عز وجل إلا وسعه، لكن اليوم للأسف الشديد بعض الناس يتهم المحجبة بأنها متشددة، ويتهم الملتحم قصر الثياب بأنه متشدد، يتهم من لا يصافح النساء الأجنبيات بأنه متشدد، يتهم من لا يستمع الغناء بأنه متشدد. هذا ليس تشددا، هذه موافقة شرعية، ولكنك أنت المميع، أنت المتحلل من كثير من الأحكام الشرعية. فينبغي على المسلم أن يكون وسطا، والوسط أي أنه يسير على حسب ما تدعو إليه الشريعة، فله يتجاوز بغلو وله يفرط بجفاء. فدين الله عز وجل بين الغالي وبين الجافي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم محمد، تقول: هل يجوز طباعة الصور على الملابس والأكواب؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، لا يجوز طباعة الصور على الملابس ولا على الأكواب على الصحيح من كلام أهل العلم، وإن كان البعض يعتبر أن هذا من باب الممتهن، لكن الصحيح أن الممتهن نفسه لا بد أن تطمس الرأس فيه فلا يبقى على حاله، لحديث مسلم لما أن عائشة رضي الله عنها حشت وسادة وكان فيها تصاوير ليجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قطعتها رضي الله عنها. فدل هذا على أنه لا فرق بين الممتهن وبين غيره في هذا، ولا بد أن تقطع الرأس حتى لا تبقى الصورة على حالها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ كريم، يقول: أحد أصدقائي يظهر عليه سمت الصالحين ويطلب العلم، لكنه متعلق بلعب كرة القدم كل أسبوع مع بعض الشباب المتهاونين في الصلاة، ويدخل معهم في خصومات ومشادات كلامية بسبب ذلك، فما هي نصيحتكم له؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ تجاوز بالدخول في المشادات الكلامية والولاء والبراء والتعصب وإضاعة الأوقات في هذا. أما لاعب الكرة في حد ذاته ليس على الصورة الموجودة الآن العامة في الناس من دوريات وكؤوس وغير ذلك، فإن في ذلك إهدار للطاقات والأموال وإغار الصدور وحرق الملاعب والدخول في مهاترات، وربما يؤدي ذلك إلى القتل، ونحن نعلم هذا جيدا، وإضاعة الصلوات وإظهار العورات والاختلاط المحرم وغير ذلك من هذه الأشياء. لكن الكرة في حد ذاتها، الكرة في حد ذاتها لو أن رجلا أتى بهذه القطعة من الجلد ثم ركلها برجليه رجل آخر 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة في الأسبوع أو كذا، من غير رهان ولا مقامرة ومن غير عصبية ولا غير ذلك، فهذا من الرياضة المباحة في حد ذاتها. ولدك يلعب بكرة في الشقة أو على سطح البيت أو في فناء البيت أو غير ذلك، أنت كذلك مع بعض الإخوة مرة في الأسبوع. أما ما نراه اليوم من التعصب للأندية، وهذا يشجع هذا النادي وهذا يشجع هذا النادي، وربما يؤدي ذلك إلى الشحناء والبغضاء في البيت الواحد بين الإخوة والأخوات، فإن هذا لا شك أنه محرم لهذه الأشياء التي تختلط باللعبة نفسها. أما اللعبة كقطعة جلد مع حكم ركلها بالأقدام فهذا لا إشكال فيه، لكن هل يا ترى الموجود الآن بهذه الصورة؟ والله لو أن بعض الإخوة الصالحين كان يخرج مثلا إلى لهو من مثل هذا في الأسبوع نصف ساعة أو كذا، فهذا لا بأس به من غير إظهار للعورات ومن غير وقوع في المحرمات، هذا لا بأس به. أما ما نراه من انتشار هذه اللعبة في المجتمع على النحو الذي نرى ذلك عليه، حتى صارت المليارات تنفق في هذا، فإن هذا لا شك أنه من إضاعة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قد نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا جله موجود في لعب الكرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي أمامة، يقول: البعض يدعي أن الإلحاد ينتشر أكثر في الأسر المتدينة بسبب التوجيهات الكثيرة للأبناء المتعلقة بالصلاة وحفظ القرآن وهكذا، فما ردكم على ذلك؟ وما توجيه فضيلتكم لكي نحمي أبناءنا من خطر الإلحاد؟
الحمد لله رب العالمين. هذا البعض ضال الذي يقول هذا الكلام، هذا البعض الذي يقول هذا الكلام ضال، يعني أن الإلحاد صار سببه التوجيهات الشرعية، صار سببه أن نعلم أبناءنا كتاب الله وسنة رسول الله وأن نعلمهم الحلال والحرام، لا شك أن هذا من الإلحاد في هذا الفهم ومن الانحراف في الفهم. إذن ماذا تريد أيها القائل؟ تريد منا أن نبعدهم عن الصلاة، أن نبعدهم عن تلاوة القرآن، أن نبعدهم عن الاستقامة حتى لا يكونوا ملاحدة ويكونون مستقيمين؟ الله عز وجل قال فاستقم كما أمرت، والله عز وجل قال إن الذين قضوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، الطاعة لا تؤدي إلى معصية أبدا، والقرآن لا يؤدي إلى إلحاد ولا إلى فجور، لكن من عصى ومن ألحد ومن فجر فهذا يعود على نفسه، ولينظر إلى الموانع التي أتاها. أما القرآن فهو كتاب هداية، وأما تعليم الأبناء طاعة الله عز وجل فهذا طريق الاستقامة. وإذا أردت أن تعرف هذا يا رجل لا الإلحاد، فانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بماذا؟ بماذا؟ وقال الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهله بالصلاة وبقيام الليل، ولازال السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعلمون أبناءهم كتاب الله ويأخذون أبناءهم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى حتى صاروا أئمة لا ملاحدة، حتى صاروا سادة الناس لا ملاحدة، حتى صاروا أئمة العلم وأوعية التقى. وهل ما عندنا في مكتباتنا إلا من أوعية هذه العلوم التي جمعوها في صدورهم ثم نشروها في الأنام؟ وهل هذه البلدان التي دخلها الإسلام مما ابتعد في أقطار الأرض إلا على أجسامهم وأجسادهم لما أخذوا بكتاب الله وسنة رسول الله؟ بئست المقولة هذه وبئس هذا الفهم، فلا يمكن أن تؤدي الطاعة إلى معصية ولا أن يؤدي كتاب الله عز وجل إذا أخذه الإنسان بحقه إلى الإلحاد. إنما الإلحاد يكمن في فساد هؤلاء حين يخلى بينهم وبين أصحاب السوء، حين ينتشر هذا الإلحاد في وسائل الإعلام حتى يقتنع به الشباب، حين يكون الفراغ وكثرة المعاصي، حين لا يكون قدوة في المجتمع ولا في الأمة، حين يبتعد الشباب عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، حين ينفصل الشباب عن تاريخ هذه الأمة المجيد العظيم المبارك. فهذا فهم معكوس ومنكوس، نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من القاهرة من الأخ أبي أمامة يقول هل ذكر الله عز وجل لقول عزيز مصر إن كيدكن عظيم يعد إقرارا له، أم هو مجرد حكاية قول دون إقرار؟ وكيف نفرق بين ما يقره القرآن وما يحكيه دون إقرار؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من قوله، هذا من قول العزيز حينما قال لامرأتي إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك، فهذا من قولها من قوله. أما الإقرار فمعروف، إذا دلت الأدلة على هذا الإقرار فإنه يقال بذلك، وإذا دلت الأدلة على رضيه فإنه يقال برده. ومعلوم أن الله عز وجل حكى عن الكفار أقوالا، فليقال هذا إقرار. فالضابط ما كان باطلا يرضوه القرآن فليس إقرارا، وما كان غير ذلك مما يذكر الله عز وجل على وجه المدح والثناء فإن هذا يعد إقرارا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن لقمان وما رب عليه ولده، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى عن مريم أيضا وما كان من حالها، وما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء والمرسلين وغير ذلك، وفي المقابل ما ذكره الله عز وجل عن الكفار والمجرمين، فإن هذا ليس إقرارا بل هي حكاية أقوال نقضها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أحمد يقول عبارة إن الله بالإجابة جدير وهو على ما يشاء قدير، هل هي صحيحة أم فيها خلل؟
الحمد لله رب العالمين. أما أنه سبحانه وتعالى بالإجابة جدير فهذه صحيحة، نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهو حقيق سبحانه وتعالى أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى، وتوافر في الدعاء شرط القبول، قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأما قوله وهو على ما يشاء قدير، فإن هذه العبارة حذر منها أهل العلم، لأنها تتنافى مع عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى. ليس الله على ما يشاء فقط قدير، بل هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والله عز وجل ما ذكره في على وجه المدح والثناء في القرآن هو عموم المشيئة، عموم القدرة، فقال سبحانه وتعالى: والله على كل شيء قدير. أما المشيئة فإنها تتعلق بحكمته سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يشاء أشياء ولا يشاء أشياء، لا لعجزه عنها سبحانه وتعالى، بل لأن حكمته تأبى ذلك. ولهذا فالقدرة عامة على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، وأما المشيئة فهي مرتبطة بحكمة الله سبحانه وتعالى، فليس كل ما يقدر الله عز وجل عليه يشاءه، وإنما هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن يشاء ما تتعلق به حكمته، كما قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ أحمد، يقول: البعض يستدل على جواز طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم، فما جوابكم على ذلك مع العلم أن العلامة الألباني ضعف ذلك في الضعيفة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، هذا الحديث بهذه الزيادة ضعيف، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، ومنهم سماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. وأما ما جاء من عرض الأعمال فإن الثابت الصحيح عرض الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الملائكة تبلغه سلام أمته، وكذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم معروضة عليه. قالوا: كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وظاهر أيضا هذا الحديث في عرض سائر هذه الأعمال يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، حينما يقول: يا ربي هؤلاء أمتي عند الحوض، ثم يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري ماذا أحدث بعدك. فلو كان كل شيء يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك، لما قيل له ذلك. وأما لو افترضنا صحة ذلك، فإن بعض أهل العلم قال: إنما تعرض أحوال المتقين المؤمنين، ولا تعرض أحوال المرتدين، وحينئذ يكون الذين ما علم النبي صلى الله عليه وسلم حالهم هم المرتدون. لكن هل يا ترى في هذا دليل حتى لو صح في طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم الآن أننا نقول: يا رسول الله استغفر لنا؟ الذي يقول هذا هو رجل ضال منحرف من يقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه الاستغفار بعد موته، إنما كان طلب ذلك في حياته، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وهو حي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فمن من الصحابة أذنب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استغفر الله لي. أفعل ذلك عائشة رضي الله عنها؟ فعلت ذلك عائشة، فعلت ذلك أزواجه، فعل ذلك آل بيته. من من الصحابة أتى النبي وقال: يا رسول الله اغفر لي، يا أسألك أن تدعو الله عز وجل، أو أدعو الله لي يا رسول الله، أو استغفر لي الله يا رسول الله. ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك أبدا، ولا كانوا يأتون قبر النبي فيسألونه، قد كانوا يأتونه وهو حي فيطلبون منه الدعاء بالاستسقاء، كما جاء في الصحيح من حديث أنس لما جاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا فادعوا الله أن يسقينا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فسقاهم الله عز وجل. بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل أتوا قبره يسألونه شيئا من هذه الحاجات؟ أبدا، إنما عدلوا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمر يستدعي العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يدعو الله عز وجل وبالاستسقاء. فلو كان ذلك الأمر قائما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما كان في حياته لما عدلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره، وإنما يقول هذا الكلام ويدعو إلى هذه الدعاوى الصوفية القبورية التي تعلق الناس بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا ينبغي ولا يجوز أن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله لنا. فأي دليل في هذا الحديث؟ حتى على فرض صحة أعمال تعرض لكن فيها أناس يطلبون، هذه زيادة، هذا التحريف، تحريف الكلمة عن مواضعه. أعمال تعرض على رسول الله فيها أن الإنسان يقول يا رسول الله استغفر الله لي، حتى ولو كان هذا الحديث صحيحا والنبي استغفر للأمة، لكن فيها الطلب، ليس فيها الطلب، الطلب من الله أن تقول اللهم اغفر لي، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومنهم أبو بكر رضي الله عنه أن يقول في صلاته سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هكذا. بل الله عز وجل أمر نبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهو النبي، فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا أمر من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفره الله عز وجل. أما أن نقول يا رسول الله استغفر لنا بعد موته فهذا لا أثارت عليه من علم، ولكن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه من السنة أو من القرآن، هذا على فرض صحته، لكن الراجح أن هذا الحديث بطرقه ضعيف ولا يقوى على الصحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ حسن يقول أنا شاب حديث التخرج وحديث الاستقامة كذلك، فكيف أوفق بين طلب العلم الشرعي وبين العمل لبناء مستقبلي؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال طرح كثيرا علينا، وقلنا بأن الإنسان إذا كان صاحب همة وفقه الله عز وجل، فاجعل يا أخي لنفسك حصصا في اليوم لطلب العلم، واجعل لنفسك ساعات تطلب فيها الرزق وتبني فيها حياتك المادية، لا إشكال في ذلك. الصحابة كانوا ينزلون إلى الأسواق ومعلم الأمة، الصحابة ما جلسوا في البيوت ولا لزموا مسجد رسول الله وتركوا الدنيا كلها، أبدا نزلوا الأسواق. قال بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. الأنصار المهاجرون، الأنصار يعملون في الأراضي والمهاجرون يعملون في الأسواق، ولكنهم مع ذلك كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون العلم على يديه ويسمعون من رسول الله، وحفظت السنة إلا على أيديهم رضي الله عنهم. فيا أخي بارك الله فيك، ما كنت تحتاج إليه من الدنيا لكي تقتات ولا تكون عالة على الناس فافعله، وما بقي لك من وقت فاصرفه في طلب العلم وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ حسن يقول هل يجوز لي السفر لدول أوروبا وأسيا لإكمال دراستي بعد الجامعة؟
الحمد لله رب العالمين. أما تكفيك مصر؟ فيكفيك إن شاء الله أن تبقى هنا بإذن الله وأن تتعلم في بلدك أو أن تسافر إلى بلد مسلم، لكن مع هذا كله لو كان الإنسان يحتاج إلى شيء من التعلم وليس في بلده هذا العلم وهو يحتاج إليه لنفع المسلمين، لنفع المسلمين يعني في غرض مباح، فلا حرج أن تسافر، لكن اعلم أنه لا يجوز هذا السفر إلا بشروط. الشرط الأول أن تستطيع أو أن تكون قادرا على إظهار دينك في هذه البلد، في هذه البلدة، أن تكون قادرا على إظهار دينك، عندك جمع وجماعات وإظهار البراءة مما هم عليه وغير ذلك من شعائر الإسلام. الأمر الثاني أن يكون لديك علم تدفع به الشبهات. الأمر الثالث أن يكون عندك دين تدفع به الشهوات. إذا اجتمعت لك هذه الأشياء فلا حرج في سفرك. وأما نصيحتي لك الخاصة، امكث في بلدتك، فهنا إن شاء الله الأساتذة والاستشاريون وأرباب العلوم الذين حصلوا الشيء الكثير، واكتفي بهذا، والسلامة لا يعدلها شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخ رمز لنفسه بعين ألف فاء عافاه الله عز وجل، يقول: أعاني من وسواس في الطهارة يتعلق بنزول قطرات من البول بعد قضاء الحاجة، فكيف أتعامل معها؟
الحمد لله رب العالمين. طالما أنك قلت بأنك موسوس ادفع هذا، فإن أكثر هذا وسوسة وليس حقيقة. يخيل الشيطان إليك أنك تفعل كذا، أنه قد نزل منك قطرات، وليس الأمر كذلك، فادفع ذلك إلا إذا كنت تستطيع أن تقسم تيقنت يقينا بالغا أنه نزل شيء، فحينئذ يتعين عليك أن تعيد الوضوء، أن تتوضأ، وأن تغسل ما أصاب من ثوبك إن تيقنت هذا. لكن الموسوس يخيل إليه أنه نزل منه شيء ولم ينزل. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد المازني أن النبي أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشك إليه أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني لا تبالي بهذه الوساوس إن شاء الله، لا تبالي بها، وامضي في صلاتك إلا أن تتيقن يقينا 100% لا يخرجه شك، فحينئذ تخرج من الصلاة وتعيد طهارتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن والمتون والتوفيق بينهما وبجانب العمل، وما هي الطريقة الصحيحة للانتفاع بالكتب الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين. كما سبقت الإشارة، إنسان ينتفع، أولا يا أخي اقرأ كتب أهل السنة، ثانيا اقرأ من الكتب ما تنتفع به وما يناسب مستواك، ثالثا اعرض هذا على شيخ فإنه يختار لك الأنسب، رابعا ذاكر مذاكرة المركز في مذاكرته، التلخيص والتحشية والتقعيد، فدون المصطلحات ودون الفروق والتقاسيم، دون القواعد، دون الاستشكالات، دون المسائل، ذاكر مذاكرة من كان يدخل الاختبار في الجامعات أو غير ذلك، فإن الطلاب في الجامعة يحصون الكتاب مذاكرة وربما لخصوه في أوراق معدودة ويستوعبون المادة، حتى إن الواحد لا يكتب في المادة ساعات طوالا، فافعل مثل هذا حتى تنتفع بهذه الكتب، ثم اعرض ذلك على شيخك، فانطلق من شيخك فهو الذي يدلك على ذلك كله إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يسأل سؤالا طويلا حاصله: هناك من يتهم الشيخين العالمين الجليلين ابن باز والعثيمين رحمهم الله بأنهما كان يفتيان الفتاوى التي تتمشى مع ولاة الأمور ولا تخالفهم، فما ردكم على هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين. قائل هذا جاهل ويأتي بوقائع وينزلها على حسب فهمه هو. في يوم كذا لما أرادت الحكومة السعودية كذا أفتى العلماء بكذا، وفي يوم كذا لما حصل أن أرادت الحكومة السعودية خلاف هذا أفتى العلماء بكذا. أنا أتحدى من يقول هذا الكلام من الجهال ومن الحزبيين الذين يعادون السنة ويعادون العلماء، أتحداهم أن يأتوا بفتوى لابن باز ولابن عثيمين وللفوزان وللعلماء المعروفين وللألباني ولمقبل، أتحداهم أن يأتوا بفتوى جانبوا فيها الدليل موافقة للسلاطين، وأنا أمرهم 3 سنين على أن يأتوا بحرف واحد فضلا عن المئين فيها وافق هؤلاء العلماء الربانيون الحكام والسلاطين، إنما كانوا يحكمون بموجب الملة ويفتون بموجب الشريعة. ولكن لما عجز هؤلاء الحزبيون، لما عجز هؤلاء أن ينتقدوا شيئا من جهة العلم، فما كان منهم إلا الطعن والسب. ابن باز يرضي السلطان، العثيمين يرضي السلطان، هاتوا لنا فتوى واحدة. فإن قالوا أفتوا بجواز الاستعانة بالأمريكان، لأن هذه أشهر ما يأخذونه، أفتوا بجواز الاستعانة بالأمريكان يوم اعتداء صدام على الكويت، ومن ثم أراد السعودية، وكانت السعودية عاجزة عن الدفع فاستعانوا بالأمريكان، فإذا بكبار العلماء يفتون بجواز الاستعانة. أقول وهل في هذا إشكال؟ الاستعانة بالمشرك إرضاء للسلطان؟ إذن اتهم رسولك صلى الله عليه وسلم الذي استعان بالمشرك، هل ممكن أن تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بعين من خزاعة يوم فتح مكة، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط في الهجرة، ولا ما تعرف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الأمة هذا. نعم، هو قال في الحديث الآخر إن لنستعين بالمشرك، فجمع العلماء بين قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لنستعين بالمشرك وبين استعانته صلى الله عليه وسلم، لأن صاحب الشريعة أقوله لا تتناقض، إنما التناقض في أذهان هؤلاء الجهال. فقال العلماء، فنجمع بين هذه الأدلة بأننا نقول إن ولي الأمر لا يجوز له أن يستعين بالمشرك هذا أصلا في الأصل، لكن إن احتاج إلى ذلك حاجة ماسة فله أن يستعين بهذا المشرك كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي قال إن لنستعين بالمشرك هو الذي استعان بعبد الله بن أريقط وكان مشركا، وهو الذي استعان بعين من خزاعة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكون جيش المسلمين وغير المسلمين في آخر الزمان من الروم، وهم يقاتلون تحت راية واحدة أو كما جاء في الحديث. فما الضير في هذا؟ فأتحدى أقول وأعود ثانية غيرة على علماء الأمة رحمهم الله ضد هؤلاء الجهال الذين أغروا بشباب المسلمين وطعنوا في علماء المسلمين بدعوى أنهم عملاء سلطان وأنهم يرضون السلطان. أبدا أبدا، هاتوا فتوى واحدة خالفت الدليل لما أرادوا إرضاء السلاطين، فإن السلاطين هم الذين كانوا يسعون في رضا هؤلاء، لأن العلماء يسعون في إرضاء السلاطين بتغيير دين الله سبحانه وتعالى. لكن نعم، هم مع السلاطين يد واحدة على من ناوى السلاطين، لأنهم يجمعون الأمة على السلاطين ولا يرون الخروج عليهم ولا عزلهم ولا المظاهرات عليهم. ولكن هذا ليس إرضاء للسلاطين، وإنما هو إرضاء لرب العالمين، حيث جاء شريعة سيد المرسلين بالصبر على جور الأئمة وإن كانوا فجارا ظالمين، هذا هو الشرع المتين كما قال سلف الأمة الصالحون. لأن أعيش مع إمام ظالم 60 سنة، لأن أحيا مع إمام ظالم 60 سنة أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. هذا العلم، فمن أراد النزال هذه ساحته، فمن أراد المقال. أما أن يقال في سادات الأمة وعلمائها والربانيين منها إنهم يرضون السلاطين والحكام فيعطون الفتاوى المسيسة، والله إنه لجهل عظيم وتعد خطير. وعموما ليس هذا ببدع من الأمر، فإن من قديم الزمان وهم يقولون ذلك عن العلماء بأنهم علماء سلاطين، علماء السنة، لما كانوا يجمعون الأمة على الإمام، لأن هذا هو الاجتماع الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فطعن فيهم في ذلك، فهذا الطعن عبر قرون الأمة. فنسأل الله عز وجل أن يعلي ذكر الشيخين وأبى الله عز وجل إلا أن يصل إليهما من الحسنات وهما في قبريهما ما شاء الله عز وجل أن يصل. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجتهما ودرجات علماء المسلمين الآخرين الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم، والله أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ عمران، يقول: امرأة على خير أحسبها لكنها لا تريد النقاب إلا بعد الزواج، ولكن يشتد علي في فترة الخطبة أن يرى وجهها أحد غيري، فما هي نصيحتكم لي تجاه هذه المرأة؟
الحمد لله رب العالمين. أن تنصحها أن الحجاب قبل الخطبة، وأن الحجاب قبل الزواج، وأن الحجاب قبل الأولاد، وأن الحجاب قبل الأموال، وأن الحجاب قبل الأعمال. الحجاب إرضاء للرحمن، فإذا استقامت المرأة على الحجاب الشرعي فتح الله عز وجل إن شاء الله لها كل مغلق بإذن الله، ورزقها الله عز وجل من حيث لا تحتسب. لماذا تتأخر المرأة المسلمة إلى ما بعد الزواج؟ وهل تضمن أن تعيش إلى ما بعد الزواج؟ فلتمت المرأة المسلمة على الحجاب فلتتحجب المرأة المسلمة حتى إذا أتاها الموت في أي وقت كانت على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فانصح يا أخي أن تتقي الله، أليس الله قد أمر بالحجاب فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالحجاب؟ فلا ينبغي المرأة أن تتأخر لحظة واحدة. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل المذي يكفي فيه رش ماء على المكان المصاب في الثوب فقط بدون غسله؟
الحمد لله رب العالمين. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المذي يجب غسل الثوب منه لأنه نجس، فيجب غسل الثوب. وذهب الحنابلة إلى الاكتفاء بالنضح لحديث ورد في ذلك، وقد رجح شيخ الإسلام هذا القول، فنقول إن نضح كفاه وإن غسل فالغسل أفضل، أي أنه يغسل الثوب والمكان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: من صلى في بادئ الأمر ثم ترك الصلاة بالكلية هل يعتبر صلى وترك أم ترك الصلاة بالكلية؟
الحمد لله رب العالمين، صلى وترك، فالاعتبار بحياته بعد البلوغ، يكون قد صلى وترك. فإذا صلى 10 سنوات ثم ترك الصلاة فيكون صلى وترك، وإذا تركها 10 سنوات ثم صلى إلى الممات فيكون صلى وترك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: ما الفرق بين جمهور العلماء وإجماع العلماء، وكيف يتصور أن يكون الحق خلاف جمهور العلماء ويكون مع القلة؟
الحمد لله رب العالمين. الفرق بين جمهور العلماء وإجماع العلماء أن إجماع العلماء اتفاقهم وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم حديثه، فلم يختلف أحد منهم على حكم هذه الحديثة في عصر من العصور، فإن خالف واحد فليعد إجماعا، لكن يصبح هذا قول الجمهور. فقول الجمهور يعني الكثير من أهل العلم، ويقال جمهور المحدثين، ويقال جمهور الفقهاء، ويقال جمهور العلماء بصفة عامة من محدثين وفقهاء وغير ذلك. ولا يتعجب من أنه كيف تكون الكثرة يجانبها الصواب، هذا وارد، لأن السنة لا يحصيها أحد، وقد يكون الحديث مع الرجل الواحد في الأمة وتجهله الأمة، قد يكون الحديث مع الرجل الواحد. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان معه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، ولم يكن مع الصحابة رضوان الله عليهم الموجودين. هذا أبو بكر رضي الله عنه يخفى عليه ميراثه الجد، هذا عمر يخفى عليه مسائل، هذا ابن عباس يخفى عليه مسائل، فما أحد أحصى السنة. فقد يكون الجماهير هؤلاء ما سمعوا هذه السنة ولا عنها، ويأتي رجل أو بعض الناس يكون قد عرف هذه السنة فيقول بمقتضاها، فيمكن أن يتصور هذا ولا إشكال فيه أبدا، وقد حصل هذا قد حصل هذا. أما قال الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن النبي لم يمت حتى جاء الصديق رضي الله عنه فخطب في الناس وقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فكأن الآية نزلت الساعة. أما رجعت الأمة أبا بكر رضي الله عنه ويرى قتال المرتدين، فمسألة تصور أن يكون الحق خلاف ما عليه الجمهور هذا موجود إذا عرفنا ساعة الشريعة وساعة العلم. ففي النهاية الحجة مع من معه الدليل سواء كان كثيرا أو قليلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: البعض يقول أنا أوافق الشيخ هشام في كلامه وأعرف أنه لا يدعو إلا للسنة، لكن لا أوافقه في كلامه على الحويني ولا أراه إلا على السنة، وسمعت له قبل ذلك تحذيرا من سيد قطب، فما توجيهكم لهذا الأخ؟
الحمد لله رب العالمين. إذن أنت لا توافق الشيخ هشام فيما يدعو فيه إلى السنة، لأنك لو وافقت الشيخ هشام وليس المعتبر الشيخ هشام، فإن الشيخ هشام لا يمثل شرعا في حد ذاته، وإنما هو ناقل، فإن نقل صوابا أخذ قوله، وإن نقل خلاف الصواب رد قوله. فلا ينبغي أن تتبع شخصا لا هذا الرجل ولا غيره ممن هو أكبر منه إذا كان قوله يخالف الدليل. لكن إذا كنت تقصد فيما دعونا إليه والحمد لله من عدم خروج على السلاطين ومن نشر كتب السنة والتحذير من الجماعات والأحزاب بالأدلة ومن كتب أهل السنة والجماعة، فإن هذا نرجو إن شاء الله أن نكون في ذلك على الحق الذي دعونا إليه من كتب أهل السنة والجماعة، بل نجزم والحمد لله في قضايا الأصول أنها ليست قضايانا أنها الحق. أما أني مثلا أكون مقبول العمل أو غير مقبول، أرجو هذا من رب العالمين سبحانه وتعالى أن أكون مقبول العمل، لكن هذا بيني وبين رب العالمين. أما ما نقرره من أصول أهل السنة والجماعة فهو موجود في دواوينها وموجود في كتبها، بغض النظر أن قائل ذلك هو هشام أو غير هشام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كنت وافقتني في سماعك لي وأنا أشرح كتب السنة، فاعلم أن من أعظم أصول أهل السنة والجماعة مجانبة أهل البدع والأهواء ومجانبة المخالفين لهذه السنة بعد نصحهم، ومن ذكرتهم يا أخي من الحويني وحسان والعدوي وغير هؤلاء، فهؤلاء بلغتهم السنة ومع ذلك إلى يومك هذا وهم مخالفون لها. هل سمعت من هؤلاء أنهم يدعون إلى السنة بأصول أهل السنة من كتب أهل السنة؟ هل سمعت عن هؤلاء أنهم اعتذروا عن أخطائهم وضلالهم وانحرافهم؟ أما أنك تقول بأن هذا الرجل الحويني سمعته يحذر من سيد قطب، أين هذا؟ يوجد بعض أحرف في هذا نعم، ولكنه التحذير الذي في الحقيقة يشبه المدح، فسرعان ما انتقل من تحذير عام مطلق لم يحدد فيه 1، 2، 3، 4، 5، وإنما اكتفى بعمومات، ثم صار بعد ذلك يثني عليه ويقول بأن هذا الرجل إنما كان يكتب بقلبه، وهذا الرجل من أراد أن يتلكك له غير ذلك، كما سمعت لعلك سمعت عن ردودنا الكثيرة في هذا الباب. لكن صاحب السنة ما يثني على المبتدع حينما يحكم عليه. فهل يا ترى هذا الرجل لو وجدت له فتوى هل حافظ عليها؟ ولو وجد له تحذير هل حافظ عليه؟ أم عاد ينقضه خيطا خيطا في نفس الفتوى فضلا عن فتوى غيرها؟ هل هذا الرجل قال احذروا سيد قطب ولا تقرأوا لهذا الرجل لأنه يطعن في الأنبياء ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأخيرا أقول لهذا الأخ، أسأل الله أن يجمعني وإياك على السنة في الدنيا وفي الفردوس الأعلى في الآخرة، أقول لهذا الأخ ينبغي أن يكون حرصك على السنة أعظم من حرصك على فلان وعلى علان. وأنا لا أقول لك أترك هؤلاء لما جنبوا الصواب، بل وغدا إذا ترك هشام هذا الصواب بل من هو أعظم من هشام فاتركه كذلك، فإن الميزان واحد. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. فإلى متى سنبقى نتعصب لهؤلاء؟ إلى متى؟ على ما تحب هؤلاء؟ تحب هؤلاء لماذا؟ كانوا وعاظا جيدين ولا كانوا خطباء مرموقين؟ ينبغي يا أخي أن تجعل محبتك لأي أحد منوطة بالسنة، فمن رفع السنة رفعته ووجبت محبته، ومن حاربها وخالفها وتركها وعاند واستكبر فلا كرامة له على الإطلاق. وأمة الإسلام في الجرح والتعديل قد تعاملوا مع هذا. هذا الحسن بن صالح هجره أهل السنة لما قال قولا مخالفا لهم، وهذا الكرابيسي هجره أهل السنة لما قال قولا مخالفا لهم، وهذا غيره وغيره ممن كانوا على هذا كالحارث المحاسبي. فالسنة لا تعرف المجاملة. فأنا أدعوك بهدوء يا أخي بارك الله فيك، إن كنت تنشد حقا دعك من الأسماء ودعك من الأشخاص، وانظر إلى السنة وارفع قدرها وقدر من دعا إليها، وانظر إلى البدعة وحذر منها ومن التزمها، تكن رشيدا موفقا وإلا تكون ضالا مبتدعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ أبي أحمد، يقول البعض يزعم أن سيد قطب لم يجد من ينصحه ويبين له منهج السلف في حال حياته، فهل هناك أحد من العلماء من نصح هذا الرجل ورد عليه؟
الحمد لله رب العالمين. أنا ما أدري النضال هذا والاستماتة في الدفاع عن سيد قطب، لا تكاد تقريبا تمر حلقة من حلقات الفتاوى إلا وتأتينا أسئلة. والله إحنا نحن نختصر الأسئلة، أحيانا تأتيني صفحات كلها دفاع، ويا ليت هؤلاء يسودون هذه الأوراق بالتحذير من سيد قطب الذي حذر من أهل السنة بل طعن في الصحابة. يا ليتهم يسودون هذه الأوراق بنصرة السنة وأهلها. والله ما يدافعون عن أحمد بن حنبل دفاعهم عن سيد قطب، ولا يدافعون عن الإمام مالك وأئمة السلف ما يدافعون عن سيد قطب. وتتعدد الجولات وتتنوع السهام في نحور من يحاول أن ينصح الأمة في هذا الرجل، كل يصوب سهمه تجاه أهل السنة والجماعة حينما يريدون تحذيرا من هذا الرجل، ولكن أقول هي سهام خائبة إن شاء الله وتعود على أصحابها بهذا. فمن هذه الشبهات التي يقولونها أيضا سيد قطب ما وصله الحق، ولعله لو وصله الحق لرجع. ونقول سيد قطب وصله الحق ونصحه العلماء في زمانه وعصره، ولكن أبى إلا أن يركب رأسه. ومن هؤلاء الذين نصحوه كما ذكرنا من قبل الشيخ محمود شاكر، وخذ من كلام سيد قطب ما يبين أنه قد وصلته نصيحة ومع ذلك عاند. قال سيد قطب في أواخر ما قال له في مجلة الرسالة العدد 977 لسنة 1952 بعنوان إلى أخي الأستاذ محمد رجب البيومي، قال سيد قطب نفسه ماذا قال؟ لعل هذا يكون آخر الأمور وآخر القلاع التي يحاول هؤلاء أن يبنوها لهذا الرجل. قال سيد قطب نفسه: وما كان لي بعد هذا وأنا مالك زمام أعصابي مطمئن إلى الحق الذي أحاوله ألا ألقي بالا وهو مستريح هادئ البال ليس يخضع تحت تأثيرات. يقول ردا على الشيخ محمود شاكر لما نصحه في سب الصحابة، فماذا يقول؟ يقول: وما كان لي بعد هذا وأنا مالك زمام أعصابي مطمئن إلى الحق الذي أحاوله أن ألقي بالا إلى صخب مفتعل وتشنج مصطنع. وصف الشيخ محمود بهذا: وما كان لي إلا أن أدعو الله لصديقنا شاكر. بماذا؟ استمع يا أخي. وما كان لي، وقد نصحه الشيخ محمود شاكر ألا يسب الصحابة ولا يطعن فيهم، قال وما كان لي إلا أن أدعو الله لصديقنا شاكر بالشفاء والعافية والراحة مما يعاني، والله لطيف بعباده الأشقياء. فصار يكابر ويعاند ولا يرجع. فهذا رد على من قال بأن سيدا لم ينصح، نصح فكابر وعاند. نسأل الله عز وجل أن يرفع قدر الشيخ محمود شاكر على ما قدم، وأن يأجره الله على ذلك الأجر والمثوبة، وأن يهدي هؤلاء الذين يدافعون عن هذا الرجل الذي طعن في الأنبياء فلم تتمعر وجوههم، وطعن في الصحابة فلم تتمعر وجوههم، ويأبى هؤلاء إلا أن يدافعوا عن هذا الرجل. أسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم معاذ، تقول هل قول بعض الدعاة المنحرفين أنه يتبرأ من كل المخالفات التي وقع فيها دون أن ينص عليها بعينها، هل تبرأ ذمته بذلك، وما هي طريقة السلف في الرجوع عن المخالفات؟
الحمد لله رب العالمين. هذا تلاعب الدعية الذي يخرج على منبره ويقول أنا بريء من كل مخالفة أخالف فيها السنة، مع علمه بمخالفاته أو التحذير منه في مخالفات، ولا يرد عليها ولا يبين منهج الحق فيها، فهذا متلاعب. لكن قد تقبل من رجل ما يدري عن مخالفات الله ولم ينصح أحد في مخالفات، فيقول أبرأ إلى الله من كل ما يخالف، كما قال الأئمة إذا صح الحديث وهو مذهبي، وقال الأئمة إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. ما كان عندهم أقوال يعلمون أنها مخالفة ثم يقولون هذا ولا يرجعون، ولكن يقولون حتى تبرأ ذممهم، لعلكم تجدون في أقوالنا ما يخالف السنة، وحينئذ لزاما عليكم ارجعوا بأقوالنا إلى السنة، فمذهبنا السنة لا غيرها. أما من كان على مخالفات وعلى انحرافات وقد رد عليه الردود ومع ذلك قال فإنني أبرأ من أخطاء إلى الله من أخطاء حيا وميتا، ومتى ما وجدتم شيئا مخالفا للسنة فأنا راجع عنه، مع علمه بذلك فلا تبرأ ذمته، وإنما الواجب عليه أن يتوب توبة على التفصيل، كما بيّن الله في محكم التنزيل فقال عز من قائل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فانظر إلى هذه الشروط الذي وضعها رب العالمين سبحانه وتعالى، وبين أن التوبة الصادقة لا بد أن تتضمن هذا، تابوا مما كانوا عليه وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا للناس حتى لا يغتر أحد بهم، لأن الناس ما يدرون عن أخطائك ولا يدرون عن ضلالاتك، وحتى لو وضع الحق دون الرجوع إلى نقض الباطل فإن هذا لا يكفي، لأنه سيصبح لهذا الرجل في الأمة قولان، فياطر الناس يتبعون القول الأول أو القول الثاني، هذا إذا عرفوا الأول أو الثاني يتبعون ماذا ويتبنون ماذا، لكن قد ينسى الإنسان ما قال، وهذا وارد عند كل إمام، فالنسيان وارد، والناس لفتوى، الناس لحكم قد قاله وقال الصواب ولم يلتفت إلى الخطأ هذا معذور. أما من ينصح والأوراق بين يديه ربما تبقى السنين الطوال ومع ذلك لا يرد، فإذا رد فما كان يرد إلا سبا وطعنا، ويأنف لنفسه ويعتز بخطئه وغير ذلك ويتلاعب ويراوغ، فإن هذا لا يقبل على الإطلاق. إذن لا يقبل وضع الحق بعد الباطل من غير إشارة له، لأن هذا مخالف للقرآن، قال سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. كذلك أيضا لا يصلح الإجمال، بل لابد من التفصيل والتبيان حتى يحصل النصح للأنام كما هو موافق للسلف الكرام، وخذ من ذلك كلام إمامهم ومقدمهم بعد الصحابة وكبار التابعين من الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة عن أبي حاتم محمد بن إدريس قال ولقد ذكر لي أبي عبد الله أحمد بن حنبل
رجل من أهل العلم كانت له زلة وأنه تاب من زلته، تاب ليس عاند ليس كابر، تاب تاب. إذن حقق الشرط الأول وهو التوبة. فقال أحمد ابن حنبل الشيباني البغدادي إمام أهل السنة والجماعة: لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته، وليعلمن أنه قال مقالته كيت وكيت، وأنه تاب إلى الله تعالى من مقالته ورجع عنها، فإذا ظهر ذلك منه حينئذ تقبل. ثم تلا أبو عبد الله قول الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لا بد من هذا. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا هذا فقال: ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة، بدعة وضلالة، وليس إمامة، وليس إمامة. نزلنا إلى الميادين وفعلنا كذا ورأينا وحاولنا أن نعصم الدماء وحاولنا أن نجمع المصريين فدماؤهم دماء زكية ودماء كذا وكذا، ثم اليوم يقول إن الناس حصل منهم كذا وكذا وحصل الفساد، وكم ضاعت كذا، وكم أغلقت مساجد، وكم أريقت دماء، وكم انتهكت أعراض، وكم سلبت أموال. ليكونوا أئمة أولى وليكونوا أئمة آخرة. فلا يصلح إلا البيان، هذا شأن الصادقين. ولهذا كان العلماء في الفتاوى الفقهية، ولا أقول في المناهج والعقائد، في الفتاوى الفقهية إذا أفتى الواحد بفتوى ثم بان خطأه عاد على رؤوس الأشهاد. هذا رجل من السلف يفتي رجلا ثم بعد ذلك يتبين خطأه ولا يعرف هذا الرجل حتى يبعث إليه، فما كان منه إلا أن استأجر رجلا فنادى في الطرقات: ألا إني قد أخطأت في الفتوى الفلانية، فمن أفتيته بكذا فأنا راجع عنه. فهكذا تبرأ الذمة. وقد صح أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه لما استفتي فتوى في إحدى البلدان، فأفتى الرجل بفتوى ثم عاد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الصحابة عنها فأفتوه بغير ما أفتى. فإذا بابن مسعود رضي الله عنه لما رجع إلى تلك البلدة دعا من أفتاه ورجع في فتواه، فكان ملهما رضي الله عنه في ذلك، وكان موفقا، ولازالت الأمة تحفظ له رجوعه إلى الآن ليكون قدوة للأنام. وهكذا أئمة الإسلام. وهذا الرجل الذي يدرس وهذا العالم المحرير يلتف حوله طلابه، يمتلئ مسجده، كل يكتب في قرطاسه ويمسك بمداده، والناس يستمعون وله يسألون وعنه يصدرون. فجاءه غريب، شاب غريب، يطلب على يديه العلم، وكان في أول مجلس له، فسمع الشيخ يقول: لقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته وطلق وظاهر. وانتهى المجلس، وتبعه الشاب إلى بيته وكلمه فيما بينه وبينه وقال: يا شيخ، قلت لقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته وطلق وظاهر، أما أنه آل يعني حلف ألا قربهن شهرا فنعم، وأما أنه طلق فنعم، وأما أنه ظاهر فلا. فإن الله عز وجل يقول: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فلما كان كذلك شكر العالم لهذا الطالب صنيعه. فلما كان في الدرس الذي بعد ذلك وهو يدرس الطلاب، دخل هذا الطالب من الباب فإذا به يرفع صوته قائلا: مرحبا بمعلمي. فيلتفت الطلاب إلى شيخ كبير ربما تعلم الشيخ على يديه، فإذا به بطالب بهم بطالب ما حضر إلا أمس. ثم قدم هذا الطالب إلى الشيخ لا يكاد تحمله رجلاه، حتى قال في الناس: إن هذا الشاب وإن هذا الطالب قد قال لي كذا وكذا يوم أن قلت كذا وكذا، فأنا راجع إلى قوله. أما أن نضع قواعد الحصانة لأصحاب الهوى، فمن قائل: لا يلزم التنبيه على الخطأ القديم ويكفي أن تضع الحق الجديد، ومن قائل إني أتوب إلى الله من كل خطأ تجدونه في كتبي، فمتى وجدتم خطأ فأنا راجع عنه. هذا كله من قواعد التلاعب، وينبغي على الإنسان أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وليعلم كل واحد يتصدر الأمة أن رفعته في الرجوع إلى السنة وليس في الاعتزاز بنفسه وشخصه، حتى لا يقال في الناس إنه رجع عن كذا وإنه أخطأ في كذا، فلقد قالها أئمة الهدى ومصابيح الدجى، حتى جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في الآخرين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الجيزة من الأخ أبي عبد الله. سؤاله الأول شيخنا يقول: كيف نصلي على أكثر من 20 جنازة؟
الحمد لله رب العالمين، ولو كانوا 40 ولو كانوا 60 و100، فإما أن نصلي على كل جنازة وحدها، وإما أن نجمع الجميع. فإن كانوا رجالا كلهم، وقف الإمام عند رأسي الأول ثم جعل الذي بعده والذي بعده والذي بعده، صفهم صفا واحدا، لا يتقدم واحد على الآخر، ويقف عند رأسي الرجل ويصلي. وإن كانوا نساء كلهن، صفهن صفا واحدا ووقف عند وسطهن. وإن اجتمع رجال ونساء، جعل وسط المرأة عند رأس الرجل وصفهم على هذا، ثم صلى عليهم جميعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله يقول: ما الفرق بين اللحد والشق وأيهما أفضل؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن اللحد فإنه يأتي إلى الجدار المقابل للقبلة بعد حفره شقا، يأتي إلى الجدار المواجه للقبلة فيحفر فيه حفرة مائلة ليضع المسلم فيها، وهذا يسمى لحدا، لأن اللحد هو الميل، فهذا مال عن الشق الذي في الوسط إلى الجدار الذي يواجه القبلة، وجعل فيه حفرة وينصب عليه اللبنة يعني الطوب بعد ذلك، وهذه السنة، ولقد فعلوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشق فهو أن يشق في باطن الأرض ولا يجعل حفرة في هذا الجدار، فيكون الشق في باطن الأرض فقط، هذا هو الشق، وهو جائز، واللحد سنة كما قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. فلو أنه دفنه في شق فقط، لا سيما إذا كانت الأرض تحتاج إلى ذلك، فهذا يجزئه. وأما إذا كانت الأرض تتحمل أن يجعل فيها لحدا فهذا هو السنة. أما أن ألا يشق ولا يدفن في باطن الأرض وأن يجعل ذلك فوق الأرض، فهذا ولا شك رمي وليس دفنا شرعيا، لا شك أن هذا رمي. ولنتذكر جميعا الدفن الأول الذي وقع على ظهر الأرض حين أرسل الله عز وجل غرابا يبحث في الأرض ليريه، أي ابن آدم، كيف يواري سوءة أخيه، فبحث في الأرض وأراه كيف يواري سوءة أخيه، هذا هو الدفن الشرعي. وينبغي على كل واحد من الآن كما يبحث عن بيت يصل إلى 100 متر أو 200 متر، يبحث عن متر واحد الآن في مترين ليدفن فيه، حتى يكون دفنه على السنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله يقول: هل يجب التوجه إلى القبلة عند الدعاء بعد الدفن للميت؟
الحمد لله رب العالمين، بعد دفن الميت إن شاء توجه إلى القبلة وإن شاء دعا وهو متوجه إلى القبر، فكل هذا واسع. وقد ثبت أن النبي قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يقل توجهوا إلى القبلة. لكن من يتوجه إلى القبلة فلا ينكر عليه، ومن يبقى على حاله فلا ينكر عليه، طالما أنه لا يتوجه إلى القبر قصدا، قصد تبرك، قصد كذا، هذا هو الممنوع. لكن إن وقف يدعو لصاحب القبر فسواء توجه إلى القبلة أو توجه إلى القبر كما هو حاله ينتظر الفراغ من الدفن، فالأمر في ذلك واسع، ولا ينكر أحد على آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي مالك يقول: هل زكاة المال تنطبق على الشقق المصيفية حيث أقضي أنا وأسرتي بعض الوقت فيها وباقي الوقت أقوم بتأجيرها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت لا تتاجر بهذه الشقق، لا تتاجر بها، ليست عروضا، فإن الزكاة تكون في غلتها وفي أجرتها إذا بلغت النصاب وحال الحول عليه. هذا عن سؤالك. وأما عن نصيحتي لك، فابتعد عن المصايف إذا كان على وجه المحرم، أما إذا كان على وجه الاختلاط فيه فهذا لا بأس وعليه. فإذا أجرت شققك هذا لمن لا يعصي الله سبحانه وتعالى ولمن يستعملها على وجه المشروع فأجرتك حلال. أما إذا كنت تؤجرها متعاونا مع هؤلاء الذين يقعون في المعاصي فهو من التعاون على البر على الإثم والعدوان، وليس من التعاون على البر والتقوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: إذا أبدل أحد الأعاجم حرف الصاد إلى سين وحرف الحاء إلى خاء أثناء قراءة القرآن في الصلاة، فهل يجب عليه سجود السهو؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان هذا الاستبدال من حرف إلى حرف في الفاتحة، كما ذكر الأخ بأن الحاء يقرأها خاء، يعني يقول الرحمن الرحيم، فإذا كان كذلك بطلت صلاته، وسواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ومن كان حلو كذلك ولا يستطيع إصلاح القراءة فإنه يعدل إلى التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل أو شيء من الذكر، ولا يفعل هذا، لأن الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة كما أنزلت، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا تأدى هذا الركن إلا بأن يقرأها على الوجه المشروع. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا كان هذا اللحن في غير الفاتحة صحت الصلاة ولا يسجد السجود سهو، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: هل يجوز العمل في المحلات التي تبيع الخمور والدخان إذا كانت غالب المنتجات التي تبيعها مباحة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لك ذلك طالما أن هذا المحل يبيع صنفا من المحرمات كالخمور، فلا يجوز لك ذلك. بعض أهل العلم يرى أنك إذا كنت محتاجا للعمل ولا سبيل آخر جوزوا أن يعمل الإنسان في هذا المحل شريطة ألا يبيع المحرم، ولكن نقول السلامة لا يعدلها شيء، وابتعد عن هذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: ما رأيكم في الاستفادة من كتاب الفروق اللغوية ومقاييس اللغة لابن فارس؟
الحمد لله رب العالمين، كتاب طيب ومبارك لابن فارس رحمه الله تعالى، وكتاب قد جمع فيه 5 كتب لأئمة اللغة: كتاب العين الخليل بن أحمد فراهيدي، وكتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك كتاب غريب المصنف له أيضا، وكذلك الجمهرة لابن دريد، وكذلك المنطق لابن سكيت، وهكذا. فقد جمع هذه الكتب ونظمها ورتبها ترتيبا جيدا، فهو من الكتب التي يستفاد منها والحمد لله، والله أعلم. ومن علماء أيضا القرن الرابع، من علماء القرن الرابع.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ أبي أحمد، يقول: البعض يقول إنكم تستعجلون في الرد على المخالف قبل التواصل معه ومراسلته ومناصحته، فما جوابكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، جوابنا عن ذلك من شقين. الأول: هل هناك دليل على أنه لابد من المناصحة قبل التحذير؟ هل هناك دليل حتى تحاكم المحذر إليه؟ إن كان هناك دليل على ذلك، والدليل وارد في هذا، وأنه لا يجوز لأحد أن يحذر من أحد حتى ينصح له، فهات هذا الدليل، هات هذا الدليل. لا دليل على ذلك البتة، بل من وقع منه ما يستوجب التحذير، وكان هذا عاما في الناس، معروفا في الناس، أي كان هذا الخطأ والتجاوز معلوما في الناس، وجب هذا التحذير للناس نصحا لهم. فالأقوال الفاسدة والأخطاء المنتشرة، ولو لم تكن أقوالا فاسدة بل كانت أقوالا خاطئة، في قضايا الاجتهاد وهو يرى أن اجتهاده يخالف هذا الاجتهاد، فلا بأس من نشر هذا طالما أن الأمر عام، ولا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض، وما اشترط أحد الرجوع إلى هذا. لكن يشترط الرجوع في ماذا؟ فيما إذا كان الشخص لديه بعض الأمور وبعض العيوب الخفية، فإنك تنصح له في بينك وبينه ولا تفضح على رؤوس الأشهاد. إذا كانت أمور خاصة بهذا الشخص، أما أمور علمية دونت صنفت خطب بها انتشرت ذاعت، فلا بد من التحذير من هذه الأقوال ومن أصحابها إن كانوا أهل بدع. أما إذا كانوا أهل سنة ووجدت أقوال مخالفة، حذر من الأقوال مع حفظ الأقدار، لأن علماء السنة لهم جناب ولهم قدر، ولا يخالفون السنة عمدا، إنما يخالفون السنة إذا غابت عنهم، ولهذا يكون التحذير من القول ومن الفعل. أما الشخص هنا يحفظ له قدره. فأولا، من الذي قال لك لابد من نصيحته سرا؟ هذا في الأخطاء السرية والأخطاء الخفية والأمور الشخصية الخاصة، ففرق فيها بين النصيحة والتعيير وبين النصيحة والفضيحة. أما الأشياء العلمية التي انتشرت فهذه لا يلزم فيها الرجوع. الأمر الثاني أنه ما حصلت والحمد لله عجلة، وإنما لما توقن من أخطاء وانتشرت هذه الأخطاء وجب التحذير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهل عندك دليل على أن الإنسان متى ما عرف ذلك وقدر على إنكاره يمكن أن يتأخر شهرا أو شهرين؟ هل ممكن عندك حتى تقول لا ينبغي أن يتعجل؟ أبدا، لا دليل على ذلك، بل الواجب على الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، حتى لا يغتر أحد بهذا الخطأ، وربما أجلت أنت الإنكار فمت، فاستقر هذا المنكر في الناس، فلا ينبغي أن تتأخر عن ذلك ولا يكون في ذلك عجلة. حتى ولو حذر العلماء، فإنك تحذر كما حذر العلماء، حتى لو حذر 100 عالم، فانصح أنت أيضا، فأنت في بيئتك في مجتمعك تقوم بالنصح ناقلا كلام العلماء في هذا المعين. وعليه يا أخي بارك الله فيك، لا يقال لمن أنكر تعجلت، وإنما يقال لمن وقع في المنكر ارجع عنه. فالنصيحة لا تكون لمن أنكر، وإنما تكون لمن وقع في المنكر. لا تكون النصيحة لمن رد على المخالف، وإنما تكون النصيحة للمخالف إن كنت صادقا. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ أبي أحمد، يقول: ما حكم مصافحة من تلبسوا بالحزبية من باب تقليل عداوتهم مع الصدع برميهم بالانحراف عن منهج السلف؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت تصدع بهذا بأنهم مخالفون لمنهج السلف وتحذر من هؤلاء، إذن على ما تصافحهم؟ ما تحتاج إلى هذا. لكن على كل، لو حصل مقام في وقت ما في مكان ما احتاج إلى أن تصافح لدفع مفسدة كبرى ولضرئها وكذا، فهذا لا بأس به، ويكون هذا عند الحاجة الطارئة وليس أصلا عاما. فلا يجوز لك أن تآكل وأن تشارب وأن تصادق وأن تخادن ولو حذرت. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أما هذه المسألة لو وقعت لضرء مفسدة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء رجل يستأذن عليه، قال: أذنوا له بئس أخو العشير. ولما دخل إليه صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال مشابه لما سبق ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما هي كيفية التعامل مع من تلبسوا بالحزبية، وكيف ننصحهم ونحن لا نستطيع دخول مساجدهم ولا صعود منابرهم؟
الحمد لله رب العالمين، ليس محل النصيحة قاصرا على أن تدخل مساجدهم فقط، بل في الشوارع والطرقات، بل بالمراسلات، بل بالاتصالات، بأي وسيلة من الوسائل، المهم أن يبلغهم الحق، فاسعى في ذلك جاهدا. فالدعوة تكون لعموم الخلق، للكافر وللمبتدع ولكل أحد، الدعوة تكون لعموم الخلق. أما مؤاكلة مشاربة مخالطة وغير ذلك فإنها لا تكون إلا لأهل الحق، لأن من خالط قوما فهو منهم، ومن صاحب قوما فهو منهم. قال سبحانه: إنكم إذا مثلهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من تونس من الأخ ياسين، يقول: ذكر محمد سعيد رسلان ضابطا للعامي المسلم فقال: هو الذي يعرف أصول اعتقاده معرفة إجمالية، ويأتي بما فرض الله رب العالمين عليه، وينتهي عما حرم الله رب العالمين عليه، ويجد في فعل الخيرات وترك المنكرات. فإذا كان كذلك وهو مقبل على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة، وله حظ في قيام الليل ومشاركة في صلة الأرحام وبر الأيتام والعطف عليهم إلى غير ذلك، إذا أتيت بجميع هذه الأمور فأنت مسلم عامي، هذا مطلوب من كل مسلم، فهذا حد المسلم العامي، فهل ما ذكره صواب أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لهذا الرجل المنحرف محمد سعيد رسلان، والذي عليه ردود كثيرة في جميع الأبواب، ربما نقول لهذا الرجل: وإذا لم يأتي بهذه الأشياء فبما نسميه؟ فهو يعتبر أن هذا من أقل المسلمين، هذا أقل المسلمين، عامي مسلم، طب إذا لم يأتي بهذه الأشياء فبما نسميه؟ نسميه ماذا؟ ما وصفه؟ ما وصفه؟ أخشى أن تكون قد جعلت حدا للإسلام كما وضع التكفيريون هذا الحد، فجعلوا الحد الأدنى للإسلام القيام بالواجبات وترك المحرمات، وأنت جعلت الحد الأدنى للمسلمين أن يقوم بهذا، لأنه قال هنا بعد ذلك، قال: فهذه الأمور تأتي بها فيطلق عليك أنك مسلم. ويا رسلان إذا لم يأتي بها يطلق عليه أنه كافر. يقول: هذه الأشياء من الاتيان بالواجبات وترك المحرمات ومن فعل الخيرات ومن تلاوة الآيات ومن صلة الأرحام وبر الأيتام والعطف عليهم وغير ذلك، إذا لم يأتي بها، قال: فهذه الأمور تأتي بها فيطلق عليك أنك مسلم. طب وإذا لم يأتي بها؟ إذن هذا الحد الأدنى عند رسلان، كما كان الحد الأدنى عند الجماعات التكفيرية أن يأتي الإنسان بالواجبات ويترك المحرمات، حينئذ يقال مسلم، وإلا نتوقف فيه. ونحن نسأل رسلان عن هذا الآن، إذا لم يأتي بهذه الأشياء، وأنت تقول إذا أتى بها فيطلق عليه أنه مسلم، وإذا لم يأتي بها، وليس أنه يطلق عليه أنه مطيع، حتى يكون إذا لم يأتي بها ويقع في المحرمات نقول هو عاصي. لا، رسلان إنما جعل وصف الإسلام، فما هو دون الإسلام إذن يكون كافرا، إلا أن يكون عند رسلان معنى آخر. إذا رسلان انحرف في وضع هذا الضابط العامي المسلم، وأتحدى رسلان أن ينقل ذلك عن أحد من الأئمة الأعلام أن يقول المسلم العام هو من يأتي بكذا، نفس التعريف الذي ذكره أتحداه أن يأتي بهذا عن أحد من أئمة الإسلام، بل هو من محض الخيال والخبال. الأمر الثاني ليجب رسلان عن هذا السؤال بعد هذا التقرير من زيادة الكلام، فقال: فهذه الأمور تأتي بها فيطلق عليك أنك مسلم، وإذا لم يأتي بها فبما نسمي هذا الرجل ونطلق عليه ماذا؟ نحتاج الجواب. الأمر الثالث: تعلم أن العامية هذا الوصف إنما يطلقه العلماء في مقابل العالم وطالب العلم، كما أنت فصلت قبل ذلك فقلت، ولنعلم جميعا أن هنالك فارقا كبيرا بين العامي وطالب العلم، ونحن إلا من رحم الله عاميون لا من طلاب العلم، وهل العاميون ما رحمهم الله؟ فما العامي؟ العامي في مقابل طالب العلم ومقابل العالم، العالم المجتهد الذي عنده نظر في النصوص وطالب العلم المجتهد الذي عنده نظر في كلام العلماء ويستطيع التمييز، والعامي من ليس كذلك فيسأل العالم. هذا باختصار الموجود في كتب العلماء، فلا داعي للفلسفة ولا داعي لهذا الحشر الذي ورطت نفسك فيه كثيرا. ولكن كما قلت أنت لأبي الحسن لكن لسانك أطول من عقلك، والله ما أستطيع أن أقولها، لكن ألزمك بما قلت، فإنه والحمد لله ما تعودنا مثل هذا، وإن كانت الفريسة سهلة لنا لكن نأبى إلا أن نلتزم استقامة اللسان، سائلين ربنا أن نستقيم على الحال والمقال حتى نلقاه على ذلك. وهذا باختصار، وإلا فكلامه يطول، لكن حظه هنا أنه أتى في برنامج الفتاوى، وإلا لو كان في غير ذلك لكانت معه الوقفات والوقفات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ تامر، يقول: بعض الأشاعرة يستدل على تحريف صفات الله عز وجل بقول الله تعالى لنبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فقال: لابد من تأويل الآية، وإلا لأثبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم جناحين، فما ردكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. كأنه يريد أن يقول: يا أهل السنة، أنتم تحاربون الأشاعرة بدعوى أنهم مؤولة، فقولوا لنا ما معنى هذا، فإنكم لا يمكن أن تفروا من التأويل، فإن أولتم فعلى ما عبتم الأشاعرة، وإن لم تؤولوا قلتم بما لا ينبغي أن يقال. وجوابا عن ذلك نقول: ومن حرم التأويل؟ إنما المحرم التحريف وليس التأويل. أما التأويل وهو التفسير بالمعنى الذي يليق بالسياق فهذا ما منعه أحد من أئمة الإسلام، لكن الذي أخذه أهل السنة على الأشاعرة إنما هو التحريف وليس التأويل، إنما هو وضع الكلمة، تحريف الكلمة عن مواضعه وليس التأويل الذي يدل عليه الدليل، وإلا فالتأويل الذي يدل عليه الدليل ليس ممنوعا، إنما الممنوع هو التحريف وهذا الذي يعاب. ولهذا نؤول هذه الآية: واخفض اللهم جناح الذل، ونؤول هذه الآية: تجرب أعيننا مع إثبات العينين، ونؤول ونؤول، لكن بما دل عليه الدليل. أما الأشاعرة فقد خرجوا عن الدليل الشرعي، وقد خرجوا عن الدليل اللغوي، وقد خرجوا عن الدليل العقلي، فصاروا أئمة ضلالة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يعذب الميت في قبره بالاجتماع الذي يحدث في بيته من باب التعزية، والذي عده الصحابة من النياحة، إذا كان الميت قد أنكر ذلك قبل موته؟ وهل يلحقه كذلك العذاب إذا لم ينكر هذه العادة السيئة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان قد أوصى أهله أو أنكر ذلك على الناس، وكان هذا مشهورا في الناس أي إنكاره، فإنه إذا فعل أهله ذلك فإنه لا يعذب على ذلك، لا يعذب، لقول الله سبحانه وتعالى: وألا تزر وزرة وزر أخرى. أما إذا كان رضي بهذا وأوصى بهذا فإنه يلحقه الإثم والعقوبة إذا شاء الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ محمد، يقول: ما حكم ترتيل القرآن على المنبر أثناء الخطبة وسرد القصص من القرآن وصحيح السنة لإيصال المعلومة للمخاطبين؟
الحمد لله رب العالمين. أما سرد القصص الصحيح الوارد في القرآن والسنة الصحيحة فإن هذا من أساليب الدعوة، وقد ذكر الله القصص في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم القصص في السنة. أما عن ترتيل الآيات على المنبر فليس من طريقة العلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما تعليقكم على قول مصطفى العدوي: إذا ناصحه ناصح وسأله سائل عن مخالفاته لمنهج السلف قال: دعوكم من هؤلاء فهم نبتة سوء ظهرت في هذه الأيام، كانوا من قبل يمشون مع البنات ثم صاروا علماء جرح وتعديل؟
الحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك يقول هؤلاء بأنها أولئك الذين يحذرون منهم أصحاب ألسنة طويلة ويعتدون علينا ويجرحون ويجرحون، وهو الآن يتهم بالباطل. فليأتي لنا العدوي
رجل من أهل السنة حذر منه ومن أمثاله من الحزبيين كان يمشي مع البنات والفتيات، ولهذا يليق أصلا أن يقول الإنسان هذا؟ رد بالعلم، أليس تزعم أن هؤلاء نبذة سوء وأنهم معتدون وأنهم وليسوا على الطريق المستقيم؟ رد عليهم، بين خطأهم، بين ضللهم، بين انحرافهم. أما هذا الكلام فيحسنه كل أحد، وهو السب والطعن والشتم. أما العلم والحجة والنزال بالعلم فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. وحينما انتقد مصطفى العدوي من مشايخ السنة قيل قال وقال 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 وفعل 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 وفعل، وما استطاع مصطفى العدوي أن يرد على أحد منهم بشيء. أليس مصطفى العدوي الذي كان يرسل الحافلات من مسجده، أليس مسجده كان يرسل منه الحافلات؟ أليس في مسجده يوجد أخوه التكفيري الذي يدعو إلى منهج التكفير؟ أليس في مسجده وفي طلابه مدارس عديدة الإخوانية والتكفيرية والإفسادية وغير ذلك؟ أليس العدوي هو الذي أيد الثورات وثبت الخارجين في الميادين بيد أنه قال طالبوا بالشريعة؟ وهل من الشريعة أن يجتمعوا في الميادين فيطالبون بالشريعة؟ ألست يا مصطفى يا عدوي من قال إني أرسلت برايات إلى الميادين مكتوب عليها القرآن ودستورنا؟ متى كان أهل السنة يا عدوي أهل الميادين؟ ألست أنت الذي أيدت حزب النور فأيدت الحزبية وإقامة الأحزاب؟ والله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أليس كذلك يا مصطفى يا عدوي؟ أليس كذلك وأليس كذلك وأليس كذلك من الأمور التي تنكر عليك؟ هذا العلم، هذا هو العلم. لا نقول إنك تمشي مع فتيات أو كذا، هذا كلام فاضي لا ينبغي أن يقال. إنما الساحة ساحة علم، فإن كنت على علم فتعال إلى هذا النزال وتعال إلى تلك الساحة واعرض ما عندك، إن كان حقا قبل وإن كان باطلا يرد عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي أنس يقول هل يجوز للمرأة أن تتبرع بإحدى كليتيها لصديقتها المصابة بالفشل الكلوي؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بهذا على قول جماهير أهل العلم، لكن بشروط: أن يكون هذا عبر لجنة علمية وأطباء موثوقين، أن يغلب على الظن الانتفاع، ألا يكون هذا على وجه التبرع، ألا يترتب على ذلك ضرر بالنسبة للمتبرع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الرحمن يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا وكان مازحا في طلاقه، فهل يجوز له مراجعتها قبل خروجها من العدة وقبل أن يتوب؟
الحمد لله رب العالمين، طلاق المازح والهازل يقع على قول جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، فإذا كان سيراجع في العدة فهي زوجته. أما إذا خرجت من العدة وأراد أن يراجعها، فإن كان طلقها الطلقة الأولى أو الثانية له أن يتزوجها بمهر وعقد جديدين. أما إذا كان هذا الطلاق ثالثا فإنه لا يحل له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره بغرض الديمومة والاستمرار والاستقرار، فإن طلقها يوما ما عادت إليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت سعاد تقول أعمل محفظة للقرآن للأطفال بأجر يدفعه أحد المتبرعين، وأحيانا يعطوننا أجازة فترة طويلة من الزمن ومع ذلك يدفع الأجر كما هو كاملا، وأنا في نفسي شيء من هذا المال، فهل يجوز لي أخذه؟ وإن لم يجوز فهل أشتري به هدايا ومكافآت للأطفال بنية الصدقة عن أصحاب هذه الأموال؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج، فإن هذا يرجع فيه للإدارة المسؤولة، فإذا رأت الإدارة مكافأة المعلمة حتى في هذه الأيام فهذا لا بأس ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخت سعاد تقول المشرف على دار التحفيظ التي أعمل بها رجل، فما هي ضوابط التعامل معه مع وجود زوجته معنا داخل الدار؟
الحمد لله رب العالمين، تعامل معه عن طريق زوجته، فإذا أراد منك شيئا أعلم الزوجة، وإذا أردت منه شيئا أعلمت الزوجة، لكن مع هذا لو كانت هناك مصلحة لا تقضى إلا بأن تكلميه أو يكلمك أو يطلب شيء،
فلا بأس ولا حرج بهذا، كلام الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل في الأصل جائز، إلا أن يترتب على ذلك محرم كخضوعك بالقول أو بالخلوة معه أو غير ذلك. أما إذا كان للحاجة فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ عبد الله، يقول: أنا في قرية صغيرة وليس عندنا من يعلمنا أمور ديننا، وجماعة التبليغ تنزل عندنا في القرية، وأنا على علم بكلام العلماء فيهم والتحذير منهم، فهل يجوز لي الخروج معهم وتعلم التوحيد والعبادات منهم وحالنا كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، بل يجب عليك الخروج عليهم وليس الخروج معهم، يجب عليك أن تخرج عليهم. فمتى يكون الخروج واجبا؟ الخروج على الجماعات، الخروج على أهل الضلال، فاخرج عليهم ولا تخرج معهم، اخرج عليهم تكن سلفيا ولا تخرج معهم فتكون خلفيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي البراء، يقول: هل محبة الشخص لأحد من أهل البدع كحسان والحويني والبنا وقط مع معرفة أخطائهم يخرج العبد من دائرة السنة؟
الحمد لله رب العالمين، محبتهم تخرجه من السنة، والدفاع عنه يخرجه من السنة، وترويج كتبهم يخرجه من السنة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينبغي لأحد أن يروج لهم وأن يدل عليهم. وقد ذكر البربهري رحمه الله في كتاب شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا، يعني من علماء السنة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا، يعني من أهل البدع، فاعلم أنه صاحب بدعة. فكيف لا يكون المحب مع من أحب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المرء مع من أحب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم معاذ، تقول: نحن في قرية ليس فيها من النساء من يدرسنا التوحيد، ولو قمنا بالاستعانة ببعض الإخوة ممن هم على السنة لا يسمح لهم الحزبيون بإقامة الدروس في المساجد، وحال الأخوات لا يرضي الله عز وجل من جهة جهلهن بالتوحيد، فما نصيحتكم لنا؟
الحمد لله رب العالمين، الكتب موجودة وشروحات العلماء موجودة، فارجع إلى شروحات العلماء وكتب العلماء وهذا يكفي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغردقة من الأخ عمرو، يقول: هل يجوز لي العمل في مجال الدعاية والترويج لمحل يقوم بعمل الحناء والوشم للأجانب غير المسلمين، إذا كنت لا أباشر هذا العمل بنفسي وإنما عملي هو الدعاية فقط؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. تدعو وتقوم بدعاية لمحل فيه معاصي أو يتعامل ببعض المعاملات المحرمة، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: كيف نجمع بين حديثي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؟
الحمد لله رب العالمين، لا تعارض أصلا، فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما يباح التحديث عنهم فيه، ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وإنما حدثوا عنهم فقط في القسم الذي لم تأتي الشريعة بتصديقهم فيه أو بتكذيبهم فيه. فإذا صدقت الشريعة هؤلاء فإننا نحدث ولا نتحرج، لأن شريعتنا شهدت بهذا، وإذا كذبت شريعتنا فإنه لا يجوز لنا أن نتحدث عنهم بما كذبته الشريعة، وما سكتت الشريعة عنه جاز لنا أن نحدث عنهم فيه، لكن مع عدم تصديق ولا تكذيب، لأن الشريعة لم يأتي بتصديق ولا بتكذيب، فلا تعارض أصلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يجوز لنا الاستفادة من طالب علم عندنا يدعو إلى التوحيد واستفاد الناس من دروسه، ولكنه كذب علينا مرة حين أخبرنا أن بعض المشايخ قد زكاه وليس كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، طالب علم كذاب ولو كذب مرة فلا يؤمن، لكن دعوا العوام يستفيدون منه، إذا كان له نفع في المساجد فالعوام يستفيدون منه، أما أنتم فلا، فنخشى أن يكون هذا الرجل يجمعكم عليه، وبعد ذلك إذا كان قد كذب مرة سيكذب ألفا، فاتركوه ولا تجلسوا إلا لمن عرف بالعلم والصدق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه أسئلة ثلاثة نختم بها هذه الحلقة. السؤال الأول شيخنا ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: هل السعال المتعمد أثناء الصلاة لتنبيه زوجتي إلى أمر ما يبطل الصلاة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، على الصحيح لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. أما إذا صار حروفا وكلمات متعمدة فهذا الذي يبطلها، أما مجرد السعال إذا كان متعمدا للحاجة فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما نصيحتكم للنساء اللائي لا يرضون بتعدد الزوجات من غير جحد للنصوص الواردة في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن الأخت لا تجحد هذه النصوص فلترضى بحكم الله سبحانه وتعالى. نعم الغيرة موجودة والغيرة مركوزة، ولو أن المرأة حاولت مع زوجها مثلا ألا يتزوج تقول له: ماذا تريد مني؟ سأرضيك في كذا الذي تريد أنا وكذا إلى غير ذلك. يعني لو حاولت الكرة والكرة والمرة بعد المرة ألا يتزوج وأرضته في كذا وكذا، هذه محاولات لا تأثم عليها طالما أنها لا تكره الحكم الشرعي وإلى كرات الحكم الشرعي ردة والعياذ بالله. لكن كون المرأة التي تغار تفعل مثل هذه الأشياء، فقد فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، كما جاء في الصحيح أن خولة وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: أما تستحي المرأة من كنا ألا تستحي المرأة من كنا أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية. فقالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فمسألة الغيرة وغير ذلك هذه واردة، فطالما أنها لا تفضي إلى محرم ولا تؤدي إلى وقوع في معصية فلا حرج على المرأة بذلك، لأنها شيء لا تملكه، هي لا تستطيع ولا تملك نفسها بذلك. المهم أن ذلك لا يؤدي إلى وقوع في محرم، وعلى المرأة أن ترضى بهذا، خصوصا إذا ترجحت مصلحة شرعية، كأن ينتشر هذا في الناس وينتشر هذا في الأنام، ولأن الناس يحاربون التعدد ويعتبرون أن التعدد خيانة وأن التعدد عدم وفاء للمرأة الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عدد، والصحابة رضوان الله عليهم قد عددوا، فهو من خصال الشريعة العظيمة المباركة. فلو احتسبت المرأة كان خيرا عظيما، لو احتسبت المرأة في ذلك كان خيرا عظيما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من اليمن من الأخت هيام، تقول: إذا قال الزوج لزوجته: إذا خرجت إلى بيت خالتك اعتبري نفسك طالق، فهل يعد هذا طلاق أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان ينوي الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق ووقع هذا الأمر فإنه يكفر عن يمين، كما رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأقول لأختي هيام: الأولى أن يكون لك كنية وأن تترك اسم هيام، لأنه من الأسماء يعني المكروهة لمعناه، ولكن إن كان لك كنية أم عبد الله، أم عبد الرحمن، هذا الأفضل في تعاملك مع الناس وفي إرسال رسائلك. وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.